أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في تتميم الكلام حول التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذكرنا أن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذكرنا دليله على ذلك، وكان دليله أنه بالنسبة إلى العام يبقى عاما ولا يخرج من تحت العام إلا ما كان معلوما، فيكون داخلا تحت الخاص. فإذا يبقى تحت العام، يبقى تحت العام الأفراد الباقية بما فيها الأفراد المشكوكة، فيصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ورددنا على المحقق العراقي رحمه الله بأنه هذا الكلام إذا صح فيتبين أنه لا توجد خصوصية للدليل الخاص، لأنه معناه إلغاء ماذا؟ إلغاء لخصوصية الدليل الخاص. الآن نأتي إلى ماذا أخوان؟ نأتي إلى القول الثاني الذي يقول بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هؤلاء كذلك عندهم دليل، ودليلهم هو أنه بلا ريب نحن عندما نقول مثلا كل ماء ينفعل بملاقات النجاسة، هذا هو العام، وأما الخاص إلا إذا كان كرا فإنه لا ينفعل بملاقات النجاسة. بالنسبة إذا علمنا بأن هذا الماء قد تنجسه، فبلا ريب أين يدخل؟ يدخل تحت العام، كل ماء ينفعل بملاقات النجاسة. وإذا علمنا بأن هذا الماء كر، فإذن وين ندخله؟ ندخله تحت الخاص ولا ينفعل بملاقات النجاسة. الآن أنت مثلا على سبيل المثال عندك ماء لا تعلم أنه كر أو أنه ليس بماذا؟ ليس بكر، فهنا هذا الماء مشكوك ماذا؟ مشكوك الكرية. بعد الجواب عليكم، وين ندخله؟ ندخله تحت العام لو ندخله تحت الخاص. ليش؟ نقول لا يمكن بالبداية لا يمكن إدخاله تحت الخاص باعتبار أن الخاص لا بد أن تعلم بأنه كر، وفرض الكلام ماذا؟ مشكوك الكرية. ولا يمكن إدخاله تحت العام لأنه ما يكون داخلا تحت العام ما كان معلوم غير كر، وأنت لا تعلم أنه كر أو ليس. فإذا إدخاله تحت أي واحد من الحجتين بلا ريب العام ماذا؟ حجة، والخاص
حجة.
فإذا إدخاله تحت أي واحد من الحجتين يكون ترجيحا بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح يكون ماذا؟ قبيحا عقلا. فإذا خلينا نقول دليلنا الأول على عدم صحة التمسك بالعام هو ماذا في الشبهة المصداقية؟ أن إدخال المشكوك أو إدخال الفرد المشكوك تحت أي واحد من الحجتين يكون ماذا؟ يكون ترجيحا بلا مرجح. الدليل الثاني راح أوضحه وأبينه بتقريب بسيط. الفرد حسب الفرد معلوم الكرية لو مشكوك الكرية؟ مشكوك الكرية. زين، أنت عندك توجد عندنا حجتان. الحجة الأولى كل ماء ينفعل بملاقات النجاسة، هذا حكم لو مو حكم؟ حكم كلي. الحجة الثانية إلا الكر فإنه لا ينفعل بملاقات ماذا؟ بملاقات النجاسة. إذن هنا عندك حكم وهنا عندك شنو؟ حكم. فرض الكلام عندنا ماء مشكوك، عندنا ماء مشكوك يعني مشكوك الكرية، فلا نعلم أنه كر أو أنه ليس بماذا؟ أو ليس بكر. الآن شيخنا، إذا أردت أن تدخل هذا الماء المشكوك الكرية تحت الخاص، يعني تحت الحكم الخاص، ماذا يستلزم هذا؟ أخوان، هذا فيه محذور إدخاله تحت الخاص، يوجد فيه محذور أن الأحكام لا توجد لا توجد موضوعاتها. الأحكام توجد موضوعاتها. الآن مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن هذا الحكم هو وجوب الحج على كل مستطيع. هذا الحكم يحركك يقول لك صير مستطيع؟ ليش ما يحركك؟
الحكم
تقول لأن الأحكام لا توجد ماذا؟
موضوعات.
لا توجد موضوعاتها. شيخ محمد، ليش الأحكام ما توجد موضوعاتها؟ لأن العلقة ما بين الحكم والموضوع. بالعكس، هو الموضوع يكون علة لوجود الحكم، مو الحكم هو الذي يوجد ماذا؟ يوجد موضوعه. فإذا إدخال الفرد المشكوك الكرية تحت أي واحد من الحجتين لازمه أن الحكم سوف يوجد ماذا؟ سوف يوجد موضوعه. ونحن نعلم أن الأحكام بلا ريب لا توجد ماذا؟ لا توجد موضوعاتها. الفكرة صارت واضحة سيدنا؟ إذن الآن من نقول لماذا لا يصح لنا أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، تقول لدليلين: الدليل الأول والدليل الثاني أن إدخال الفرد المشكوك تحت أي واحد من الحجتين لازمه أن الحكم سوف يوجد ماذا؟ سوف يوجد موضوعا. أكو كلام للسيد الخوئي رحمه الله، إن شاء الله في بحث قادم إذا مر علينا التمسك بالعام إن شاء الله نتطرق إليه. السيد الخوئي عنده كلام هواي لطيف بس شوية مطول، إن شاء الله إذا مرت علينا بحوث قادمة. زين، الآن نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بكتاب الصلاة. المصنف في بداية البحث يذكر في كتاب الصلاة الصلاة الواجبة، ويذكر صلاة المسافر وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة في كتاب الصلاة. من هذا العنوان البحث الأول الصلاة الواجبة، مو هذا العنوان الأول اللي هي صلاة
يومية،
صلاة اليومية. زين، بعدين ايش يذكر؟
المسافر،
صلاة المسافر. بعدين ايش يذكر؟
الجماعة،
صلاة الجماعة. بعدين ايش يذكر؟
الجمعة.
زين، سؤال والجواب عليكم، صلاة الجمعة تعد من الصلوات اليومية؟ يعني تدخل تحت اليومية؟ لو ما تدخل تحت اليومية، ها من هنا أذن أحسنتم، ماذا يتبين؟ يتبين أن أعداد الصلوات اليومية تزيد وتنقص باعتبار أنه مثلا صلاة الجمعة تعد من الصلاة اليومية، لو صلاة شنو؟ لو صلاة مستقلة عن الصلاة اليومية. واضح؟ مثلا بالصلوات الواجبة، للمثال يعني أن صلاة الآيات، صلاة الآيات هي صلاة واحدة، لو صلاة الآيات صلاة الكسوف غير صلاة الخسوف، صلاة الخسوف غير صلاة الزلزلة، صلاة الزلزلة غير صلاة لو هي صلاة شنو؟ إذن التعداد في الصلاة، يعني الآن من تراجع الكتب القديمة مع الكتب الحديثة تجد أن الأعلام يختلفون في إعداد، في تعداد ماذا؟ في تعداد الصلوات. المصنف في هذا الكتاب اقتصر على ذكر الصلاة الواجبة فقط، أما المندوبة لم يتعرض ماذا؟ لم يتعرض إليها. فإذا بناء على هذا الكلام نريد أن نرى أن المصنف عندما تعرض للصلاة الواجبة في البداية، بعد ذلك ذكر الصلوات الواجبة الواحدة تلو الأخرى، فبدأ مثلا باليومية، ولكن أنت بالبداية يا أيها الشيخ المصنف عدد لنا الصلوات الواجبة في الشريعة الإسلامية. الآن سؤال وجيه لو موجي، يجي واحد يسألك عدد لنا الصلوات الواجبة في الشريعة الإسلامية، المصنف يذكر لنا الصلاة الواجبة في الشريعة الإسلامية. نقرأ شوية من المتن إخوان. الصلاة الواجبة، الواجب من الصلاة، كمل، اليومية بما في ذلك ماذا؟ هاي بعد صارت واضحة، إذن صلاة الجمعة صلاة يومية مو صلاة مستقلة. كمل، وصلاة الطواف، لو هي صلاة الطواف من الحج أصلا لا يصدق عليها أنها صلاة مستقلة عن عن الحج، هذا هم خلاف. صلاة الطواف صلاة مستقلة لو غير مستقلة؟ لا، بحث أنه داخل من ضمن أعمال الحج وتنتهي القضية لو لا. زين، الصلاة على الميت، الصلاة على الميت هي صلاة لو دعاء؟ إذن يتبين أن الأعداد يزيد الرقم ينقص الرقم بسبب من؟ أنت رأيك شنو؟ صلاة على الميت إذا كانت صلاة أشو ما بيها شروط الصلاة؟ صح لا مو صحيح؟ ما بيها شروط الصلاة، لا ركوع لا سجود لا طهارة لا مدري شنو لا كذا لا كذا لا كذا، إذن شلون عديناها صلاة؟ زين، صلاة الآيات، إنه الآيات كلهن بصلاة واحدة لو كل آية لها صلاة مستقلة. من الصلوات الواجبة ما التزم أو التزم المكلف بنذر وعهد ويمين، إذن هاي هم صلاة شتكون؟ تكون واجبة. هاي خلونا تحت خطيجينا، إنه الواجب النذر لو الواجب الصلاة؟ يا هو الواجب النذر واجب مو صلاة واجبة، هسا هذا مخلاف. واضح؟ وقضاء الولد الأكبر ما فات عن والده، فإذا هذه مجموعة من ماذا؟ مجموعة من الصلوات. زين، نطالب المصنف بمن؟ ما هو دليلك على أعداد هذه الصلوات وأنها واجبة؟ نطالب المصنف بمن؟
أنا
بالمستند. ما هو المستند على ذلك؟ المصنف يذكر لنا أدلة. الدليل الأول الضرورة، الدليل الثاني الروايات الكثيرة، الدليل الثالث اقتضاء القاعدة كما في الملتزم بنذر ونحوه، الدليل الرابع الروايات الخاصة المذكورة في محلها كما في غير ذلك. يا هي ذلك يعني في غير النذر وغيره. إذن كم دليل يذكر إن المصنف على أن أعداد الصلوات الواجبة ها هي هذه الموجودة؟ يقول عندنا أدلة أربعة. نعوف الدليل الأول الضرورة، نأتي إلى الدليل الثاني والدليل الثالث والرابع اللي هو عبارة عن من؟ خلنا نأخذ الروايات اللي هو الدليل الثاني والرابع. في الدليل نذكر ما ذكره الحر العاملي في باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها وجملة من أحكامها في الجزء الرابع من كتاب الوسائل صفحة 45، نذكر مجموعة من الروايات. الرواية الثانية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن واضحة هذه الرواية فيها مقام، مقام تعداد الصلوات اليومية مثل ما ذكر المصنف، مو قال والروايات الكثيرة كما في اليومية. زين، رواية أخرى اللي هي الرواية الثالثة، لا الثالثة بالنوافل، هاي هم في النوافل السابعة بالنوافل الثامنة بالنوافل. بس إنه هو جاي يذكر صلاة 50 و1 ركعة، يعني صلاة 51 اللي تدخل من ضمنها ماذا؟ صلاة الواجبة. هم هذه الرواية 11 هم كذلك. هذه هم بالصلاة الواجبة المستحبة عفوا. إذن مجموعة من الروايات كثيرة.
باب 13.
أي عندنا رواية 14 لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة 10 ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 ركعات شكرا لله تعالى، فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة السماء، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته 6 ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا إلى آخر. المهم روايات كثيرة بالنسبة إلى الصلوات اليومية. زين، نأتي إلى الضرورة وهو المهم. لم يتقدم سابقا البحث حول المراد من الضرورة. هل المراد الضرورة الفقهية؟ هل المراد الضرورة الدينية؟ هل المراد الضرورة المذهبية؟ ما هو المراد؟ المصنف أطلق كلمة الضرورة. إذن المستند بالنسبة إلى هذه الأعداد من الصلوات اليومية هي الضرورة. فما هو المراد من الضرورة؟ أخوان، البحث حول الضرورة من البحوث المهمة التي لم يسلط عليها الضوء، لم يسلط عليها الضوء. مثلا بالنسبة إلى أعداد الصلوات، تقول المراد هي الضرورة مثلا الفقهية. سؤال: ما هو ضابط الضرورة الفقهية؟ ما هو حكم الضرورة الفقهية؟ ما هو حكم منكر الضرورة الفقهية؟ إذا قلت المراد من الضرورة هنا مثلا الضرورة الدينية، ما هو الضابط في الضرورة الدينية؟ ما هو الضابط في الضرورة الدينية بحيث يكون منكر هذه الضرورة كافر لو مو كافر؟ إذن البحث مهم جدا أخوان، وهو لابد من تحديد المراد من الضروري. وكثيرا ما نقول هذا الأمر ضروري، هذه ضرورات فقهية، هذه ضرورات دينية، هذه ضرورات مذهبية، فما هو المراد من الضروري؟ باعتبار أن منكر الصلاة، منكر الصلاة، منكر الصلاة يصلح أن يكون داخلا في، قولوا يا في الضرورات الدينية وفي الضرورات الفقهية، فلا بد أن نقف عند الضرورات الدينية وعند الضرورات الفقهية بصورة مجملة مبسطة. ومع الأيام كلما يمر علينا بحث فيه ضروري إن شاء الله نحاول نوسع البحث حول الضروري. الآن عندما يقال هذا من الضرورات الدينية، وعندما نجد أن الأعلام في رسائلهم العملية مثلا يقولون منكر الضروري، ها واضح هذا، زين ما المراد من الضروري؟ المراد من الضروري هو في اللغة أن المعنى اللغوي للضروري نحتاجه لكي يرشدنا إلى تحديد المعنى الاصطلاحي والمفهوم الاصطلاحي للضروري، لأننا نعلم أن المعاني الاصطلاحية لا تبتعد كثيرا عن المعاني اللغوية. فعندما نعود إلى مجمع البحرين للطريحي يقول الضرورة بالفتح الحاجة، ومنه رجل ذو ضرورة أو رجل ذو حاجة، وقد اضطر أو اضطر إلى الشيء، أي لجأ إلى ذلك الشيء. فإذن الضروري ما نلجأ إليه، الضروري ما نحتاج إليه. صاحب المعجم الوسيط يقول الضرورة الحاجة والشدة التي لا مدفع لها والمشقة، فالضروري كل ما تمس الحاجة إليه وكل ما ليس منه بد. فإذن الضروري لا يمكن الاستغناء، ماذا؟ الاستغناء. إذن الضروري لغة بمعنى الحاجة والأمر الذي لا بد منه، هذا في اللغة. المهم أن نذهب علماً إلى المنطق. علماء المنطق ذهبوا إلى تقسيم العلوم إلى علوم نظرية وإلى علوم ضرورية. والضروري عند المناطق هو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر ومعرفة، فيحصل بالاضطرار والبداهة التي هي المفاجئة والارتجال من دون توقف كتصورنا لمفهوم الوجود ولمفهوم العدم، وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وبأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الواحد نصف الاثنين. هذه كلها من القضايا الضرورية التي لا نحتاج في معرفتها إلى كسب ونظر ومعرفة. فالضروري المنطقي هو ما كان حصول العلم بشيء غير متوقف على توسط عملية فكرية، فإذا لا نحتاج إلى عملية فكرية لأجل الوصول إلى النظر إلى الضروري المنطقي. في قبال الضروري المنطقي هو الكسب وهو النظر، ولذا قسم علماء المنطق الضروريات إلى الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والنظريات، عفوا والفطريات، اشتبهت قلت النظريات والفطريات. إذن الضروري البحث فيه واضح ايش قد بيعمق، واضح هذا كله اريد نحرر زين. الآن نأتي إلى الضروري. إذن بعد أن عرفنا الضروري عند اللغة والضروري عند المنطق، أريد نعرف الضروري عند الضروري الديني، هو نفس اللي عند المنطق الذي لا يحتاج إلى كسب ونظر ومعرفة واطلاع، له مجرد أن تتصور يصير عندك علم به، يعني لا يحتاج إلى توسط عملية فكرية. لولا هو نفس ال... قولوا ياي، هو نفس الضروري اللغوي الذي لا بد ولا ملجأ إلا إليه. فإذا كل واحد يترتب عليه ماذا؟
أثر.
الآن نأتي إلى الشيء المهم، وهو ما هي النظريات في تحديد ضابط وملاك الضروري الديني. النظرية الأولى، النظرية الأولى التي ذهب إليها السيد الخوئي والسيد الحكيم، أن ملاك الضروري ضروري الدين هو نفس ملاك ضروري المنطق. إذن عندهم شيء جديد لو استعانوا على ما ذهب إليه المناطق، استعانوا بما ذهب إليه المناطق. قال السيد الخوئي رحمه الله في كتاب التنقيح في الجزء الثالث في الصفحة الثامنة، قال: وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه، وإنما هي مسألة نظرية. هنا السيد الخوئي قابل في كلامه بين الضروري والنظري، فيفهم من كلامه أنه يريد من الضروري ما يقابل ماذا؟ ما يقابل النظري، أو يريد من النظري ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الضروري. ولذلك ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: الولاية بمعنى الخلافة ليست بماذا؟ ليست بضرورية. إذن ماذا يقابل الضروري؟
النظري.
إذن في علم المنطق عندنا مو قلنا أكو تقسيم، توجد مقابلة بين الضروري وبين ماذا؟ وأما السيد الحكيم في المستمسك في الجزء الأول في صفحة 380 قال: وأما الأمور الاعتقادية التي يجب فيها الاعتقاد لا غير، فالحكم بكفر منكرها ضرورية كانت أم نظرية؟ تتوقف على قيام دليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلا. إذن يتبين أن الضروري عنده يا ضروري المنطقي، لأنه قابل بين الضروري وبين ماذا؟ وبين النظري. السيد محمد رضا القلبيغاني رحمه الله في كتاب نتائج الأفكار في صفحة 179 قال إنه ليس له اصطلاح خاص لمن؟
للضروري.
للضروري أنه ليس له اصطلاح خاص وراء اصطلاحه الجاري في فن المنطق. ما عندنا شيء جديد نضيفه على تعريف الضروري اصطلاحا وراء ما هو موجود في كتاب المنطق. كلام السيد الكلبيغاني صريح في إرادة الضروري المنطقي، صريح جدا. نعم كلام السيد الخوئي وكلام السيد الحكيم ظاهر في إرادة المعنى المنطقي، ليس صريحا، لأن ما جابوا كلمة منطقي وإنما جعلوا مقابلة بين الضروري وبين النظري، لكن صراحة لم يبينوا. زين شنو رأيكم بهذه النظرية؟ نأخذ الردود على النظريات لو نذكرهن فقط. ها سيدنا النبوي، نأخذ الردود على النظريات لو نعدد النظريات فقط. ها شيخنا، ها نأخذهن. يرد على هذه النظرية أولا وثانيا. أما أولا فيوجد عندنا إشكال حلي بالنسبة إلى هذه النظرية الأولى، أن الأمور الضرورية في المنطق ستة، وهي الأوليات والمحسوسات والمتواترات والتجريبيات والحدسيات والفطريات، ووجوب الصلاة والصيام والحج ليس بها عن طريق أحد هذه الطرق الست، لا تكون داخلة تحت ماذا؟ تحت هذه الأمور الستة. فإذن فتكون الصلاة خارجة عن من؟ عن الضروري الديني، لأنها ليست الآن الصلاة من الأوليات، من المحسوسات، من المتواترات، من التجريبيات، من الحدسيات، من الفطريات، لا. فإذا ما داخل، إذن يتبين أن الصلاة والحج بعد صار من الضروري الديني لو خارج عن الضروري الديني. واضح؟ خارج عن الضروري الديني. هذا يا رد، هذا هو الرد الأول. زين الرد الثاني وهو نقضي، نقول الضروري الديني نعلم به من خلال القرآن أو من خلال السنة النبوية أو سنة الأئمة الأطهار سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وأما الضروري المنطقي فلا يحصل من هذه الجلويات، فلا يحصل من هذه الأسباب. أما الضروري الديني يحصل عن طريق الكتاب والسنة، أما الضروري المنطقي يحصل من الكتاب والسنة. فإذن هذا إشكال شيكون، إشكال نقضي، هذا يا إشكال. إشكال الثالث نقول لا يوجد عندنا دليل علمي على أن الضروري الديني هو نفس الضروري المنطقي، ما عندنا دليل. فلا دليل على المساواة بين الضروري الديني وبين الضروري المنطقي، وإقامة الدليل تحتاج إلى ماذا؟ وإقامة الدليل تحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكر الدليل. وأما السيد الخوئي والسيد الحكيم والسيد الكلبيغاني قال والضروري الديني كالضروري المنطقي، من حقنا أن نطالبهم بمن؟ بالدليل. ما هو دليلكم على المساواة بين الضروريين؟ عندكم دليل لو ما عندكم دليل؟ يتبين ما عندهم دليل. إذا ما عندهم دليل، إذن هذا الضابط الأول والنظرية الأولى للضروري الديني لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا. هيا نظرية النظرية الثانية أن بني البديهي يعني وين الداخلة؟ البديهي ما يدخل تحت الضروريات. الضروريات ستة يا شيخنا: أوليات، محسوسات، متواترات، تجريبيات، حدسيات، فطريات. وين بديهي؟ البديهي داخل بالضروري؟ الصلاة بديهية؟
هو حينما ساوى الضرورة الدينية بالضرورة المنطقية.
أطالبك بالدليل يا شيخنا.
هو بديهي لا يحتاج إلى دليل. أنا عندي بديهي.
يهو البديهي؟
الضرورة الدينية.
أي؟
الصوم والصلاة بديهية.
بديهيات
لا تحتاج إلى دليل.
توقفوا. الصلاة والصيام بديهيات.
هو على كلام العالمين، هو من يقول ضرورة يعني كضرورة منطقية بديهية، وبالتالي
من قال الضرورة المنطقية بديهية؟ الروح للمناطق قالوا الضروريات أوليات، محسوسات، متواترات، تجريبيات، حدسيات، فطريات.
نعم،
ماكو بديهي يا شيخ محمد، كافي. النظرية الثانية ما ذهب إليها المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثالث صفحة 199، تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.